عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ، وبريطانيا تعلن حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
الرياض توقف الرحلات الجوية إلى تورنتو في إطار أزمتها مع كندا التي تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان.
مصير الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس، والفصائل الفلسطينية ترفض تهدئة مع إسرائيل بأثمان سياسية.
إلى التفاصيل، والبداية من إيران، حيث دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ رسمياً اليوم، وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية، وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة ولا سيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
كما تحظر العقوبات بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران ودخول الشركات الأجنبية إلى قطاع السيارات الإيراني. ومن المنتظر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات التي تشمل قطاع الطاقة حيز العمل في 5 نوفمبر تشرين الثاني.
في السياق ذاته، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت على تقديم الحماية للشركات الأوروبية التي تريد مواصلة عملها مع إيران بالرغم من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا اليوم.
وقال الوزير البريطاني في تغريدة له على تويتر: إذا كانت الشركات تخشى من اتخاذ إجراءات ضدها بسبب العقوبات الأمريكية، فنحن يمكننا أن نقدم لها الحماية عبر التشريع الأوروبي. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور عماد أبشناس، الباحث والمحلل السياسي. دكتور عماد، بعد التحية، ما هي الخيارات الإيرانية إذن إزاء العقوبات الأمريكية؟ ماذا أعدت طهران لمواجهة هذا الموقف؟
في الواقع أن هذه الحزمة التي كانت حيث أو زاوية في فنجان بالنسبة لإيران ليست بجديدة. هذه العقوبات كانت موجودة على إيران، والرئيس ترامب فقط قام بتفصيل هذه العقوبات. يعني هذه العقوبات لم ترفع عن إيران حتى بعد الاتفاق النووي، وكان الأمريكيون يقومون بتنفيذها بشكل أو بآخر. اليوم بشكل رسمي أعادوها على إيران، وعمليا إيران تواجه هذه العقوبات منذ 40 سنة ولحد الآن. وفقط العقوبات كانت أثرت على إيران عندما قام المجتمع الدولي بالتجاوب مع الولايات المتحدة في فرض هذه العقوبات على إيران، ولكن اليوم المجتمع الدولي لا يجاري الولايات المتحدة في تصرفاتها. وعلى هذا الأساس كأن إيران تأمل بأن عدم تجاوب المجتمع الدولي سوف يؤدي إلى إفشال هذه العقوبات.
هل يفهم من هذا الكلام دكتور أبشناس أن طهران تعول على المجتمع الدولي أو على الأوروبيين تحديدا؟
نحن يعني في الواقع نحن لا نهول كثيرا على الأوروبيين، لأنهم يعتبرون خلفاء للولايات المتحدة. هناك نقلة نوعية في التعاملات التجارية الإيرانية من الغرب إلى الشرق. اليوم الإيرانيين يعولون أكثر على الصين، روسيا والشرق عموما، ولكن بالنسبة للأوروبيين، الإيرانيين يريدون من أوروبا أن تقف وقفة ضد التصرفات الترامبية إذا ما أردنا أن نقول. وهذا ما حصل حتى بالأمس عندما قرر الاتحاد الأوروبي دعم الشركات التي تعمل الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران وحمايتها من العقوبات الأمريكية، وهذا بحد ذاته بالنسبة لإيران كسر للوحدة الدولية التي كانت موجودة ضد إيران.
لكن هل ضمن استراتيجية طهران لمواجهة هذا الموقف الدخول في مفاوضات مع الأمريكيين ولو عبر قنوات غير رسمية دكتور عماد؟
أنا لا أتصور في هذه الظروف الفعلية يستطيع أي سياسي إيراني إن كان الرئيس روحاني أو أي رئيس آخر أو السيد ظريف أو أي دبلوماسي آخر أن يتحدث بموضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة أو حتى يدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا الموضوع يعني مرهون بالتصرفات الأمريكية. اليوم الإيرانيين لا يثقون بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة وقعت اتفاقية رسمية تحت إشراف 5 دول أخرى وتأييد الأمم المتحدة وخرجت منها بكل بساطة دون أن تغمض عين. واليوم ليس هناك من ضمانات إذا ما قامت إيران بمفاوضة الأمريكيين وحتى الوصول إلى نتيجة أن يقوم الأمريكيين بتنفيذ تعهداتهم. وطبعا عندما لا يعني تكون دولة غير معتمدة ولا تستطيع أن تعتمد على توقيع رئيسها أو دبلوماسيها فمن شدوى من الدخول إلى في مفاوضات مع هذه الدولة.
ومن بروكسل ينضم إلينا حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. سيد وائلي، فيدريكا موغريني قالت إن الأوروبيين هم من يقررون مع من يتاجرون، هل يفهم من هذا أن أوروبا ستقوم بدور طوق النجاة بالنسبة لإيران؟
لا أعتقد طوق النجاة، ولكن هو يدخل في إطار التحدي الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية، وليس للولايات المتحدة الأمريكية ولكن لإدارة ترامب فقط. كما تعلمون بأنه أوروبا لديها علاقات قوية مع المؤسسات الأمريكية، سواء بنتاغون سواء كونغرس أو على أقل تقدير مع منظمات المجتمع المدني، ولكن أوروبا تحاول قدر الإمكان أن تستقل بقرارها، قد يكون القرار السياسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري في الفترة الأخيرة، يعني كما قالت ميركل لأنه يجب أن تعتمد أوروبا على نفسها في ظل إدارة ترامب. فهو يعني محاولة على أقل تقدير من أجل أن تعطي دفعة للمصالح الأوروبية في إيران.
أستاذ حسين، آلية التنفيذ هنا بالنسبة للاتحاد الأوروبي تتمثل فيما يسمى بقانون التعطيل، هل لك أن تلقي الضوء على هذا القانون بشكل أكثر وضوحا، وإلى أي مدى يسمح لأوروبا أن تتحرك في اتجاه معاكس للعقوبات الأمريكية؟
يعني هو قانون قديم شرع في عام 1996 سمي بقانون التعطيل. كان من المفترض أن يعطل العقوبات الأمريكية على كل من ليبيا سابقا وكذلك كوبا وإيران وبعض الدول التي سميت سابقا بمحور الشر التي أطلقت عليها الولايات المتحدة هذا المصطلح، لكن لم يطبق منذ عام 1996 حتى اللحظة. ولكن في الفترة الأخيرة ارتأت المفوضية الأوروبية جهاز التنفيذي في الاتحاد الأوروبي أن يفعل هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بأغلبية بأنه يحمي الشركات الأوروبية ويحمي جميع التحركات الأوروبية الاقتصادية خارج النطاق الأوروبي ولن يخضع إلى القوانين غير الأوروبية، بمعنى آخر أنه لن يخضع للقوانين أو الإجراءات القانونية الأمريكية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على الأقل تقدير هنا في أوروبا. فبالتالي هذا القانون سمي قانون التعطيل الذي يعطل العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية المنخرطة في السوق الإيراني.
أوقفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها المباشرة إلى تورنتو كبرى مدن كندا عقب مطالبة كندا المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة.
كما جمدت السعودية التبادل التجاري مع كندا وطردت سفيرها بسبب ما وصفته بالتدخل في شؤون المملكة الداخلية، وردت كندا على الإجراءات السعودية بأنها سوف تستمر في دعم حقوق الإنسان.
ومن بين المعتقلين المدافعين عن حقوق المرأة الناشطة الحقوقية الأمريكية من أصول سعودية سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي المعتقل في السعودية رائف بدوي. وأعربت كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية عن بالغ قلقها حيال طرد السفير، مؤكدة أن كندا سوف تهب دائما لنصرة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي مصطفى البرزكان. سيد مصطفى، بعد التحية، بعد إيقاف السعودية للتعاون الاستثماري والتجاري مع كندا، ما حجم الخسائر الاقتصادية المترتبة على هذا القرار؟
باعتقادي أنه من متابعة العلاقات الاقتصادية أرى أنه كندا سيكون الخاسر الأكبر، خاصة هناك مشروعات استثمارية جديدة في المملكة العربية السعودية خلال السنتين الماضيتين. كانت كندا يعني تؤشر على المشاركة فيها بنسب كبيرة، ولذلك الآن ومع هذه قطع العلاقات التجارية والاقتصادية وإيقاف الاستثمارات سيكون هناك تأثير واضح على الاقتصاد الكندي. ليس هذا فقط، ولكن السوق السعودية أيضا تستورد الكثير من الصناعات الكندية التي سيكون هناك تأثير على هذه الصادرات الكندية، وبالتالي تأثيرها على المواطن الكندي. وقد يكون هناك، إن استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة، تأثير على البطالة في كندا.
طيب، كيف ترى شكل العلاقات بين البلدين في المستقبل، خاصة بعد إعلان كندا عدم تراجعها عن موقفها؟
لا شيء مستحيل في السياسة، ولكن لا بد من التوضيح لماذا سبب هذه قطع العلاقات، وهو كما أعلنت السعودية هو تدخل مباشر من كندا، ولذلك قد يكون هناك تهدئة في المواقف خلال الفترة القادمة وقد تعود العلاقات، ولكن لا بد من الانتظار لرؤية الفعل ورد الفعل من السعودية ومن كندا أيضا.
سيد مصطفى، لماذا كان رد السعودية قويا على التصريحات الكندية؟ وهل لو كانت دولة أخرى مثل فرنسا أو أمريكا كنا نرى نفس رد الفعل؟
بالتأكيد لا بد أن هناك خلفيات في هذا الموقف المتشدد. أنا أتفق معك، موقف متشدد، ولكن السعودية أخذت الموقف وفهمته أنه هو تدخل بالأمور الداخلية، والتغريدة الذي كتبتها السفيرة الكندية هذا الذي يجعل الموقف السعودي. وقد يكون هناك أيضا إشارة لإيقاف أي تدخل ليس من كندا ولكن من دول أخرى في الشأن السعودي.
وإلى ملف المصالحة الفلسطينية، حيث عدلت القاهرة الورقة المصرية للمصالحة بعد أخذ ملاحظات حركة فتح والرئيس محمود عباس في الاعتبار، لتصبح 3 مراحل بدلاً من 4، في وقت عقدت فيه حماس اجتماعاً موسعاً في غزة شارك فيه ممثلون عن الفصائل كافة بما فيها حركة فتح، للتشاور في شأن المبادرتين المصرية والأممية للمصالحة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وتتألف الورقة المصرية من 3 مراحل. المرحلة الأولى 5 أسابيع تبدأ بعودة الوزراء في حكومة التوافق الوطني ورؤساء الهيئات والسلطات الحكومية لمزاولة عملهم في قطاع غزة، لها توجه وفد أممي يمثل السلطة الفلسطينية لعقد اجتماعات مع وفد أمني من حماس في القاهرة. وخلال المرحلة الأولى أيضا ستشكل لجنة وطنية مهمتها مراقبة تنفيذ اتفاقي القاهرة الموقعين عامي 2011 و2017 ومتابعة خطواتها. وأشارت إلى أن محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية ستبدأ أيضا خلال المرحلة الأولى. من ناحية أخرى، أبلغت الفصائل الفلسطينية حماس خلال اجتماع دعت إليه الأخيرة رفضها أي تهدئة مشروطة مع إسرائيل مقابل أثمان سياسية.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقة إن الفصائل أكدت خلال الاجتماع ضرورة عدم دفع أثمان سياسية مقابل لإيجاد حل إنساني لقطاع غزة، وتمسكت بأن الحل يجب أن يكون في الإطار السياسي والوطني العام، ورفضت أي محاولات أمريكية وإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة وتقديم المساعدات والمشاريع للدخول في بوابة تطبيق ما يسمى بصفقة القرن. ومن رام الله ينضم إلينا السيد واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير. سيد واصل، لما أثارت الورقة المصرية الأخيرة للمصالحة هذا الجدل بين فتح وحماس؟
يعني أنا بعتقد أنه أولا هناك توجها واضحا حول مسألة ما يتعلق بكافية إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة وحدة وطنية فلسطينية جادة وحقيقية تفضي إلى ترتيب وضع الداخل الفلسطيني. حددنا موقفا واضحا بدعم الجهود المصرية الهادفة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحدثنا أن هناك اتفاقات موقع عليها بين الفصائل الجنة جميعا، وخاصة اتفاق أكتوبر 2017، وبناء على ذلك جرى دعوة وفد من حركة حماس إلى القاهرة، وبعد ذلك دعوة وفد من حركة فتح. أنا أعتقد أن الأفكار التي تبلور الآن بهذا الاتجاه تأتي في سياق أهمية الانقسام الفلسطيني واستعادة وحدة وطنية فلسطينية من أجل ترتيب وضع الداخل الفلسطيني على قاعدة، أولا دعم الجهود المصرية جميعنا نؤكد عليها وجميعنا نثمن هذا الجهد الذي لابد أن ينجح في سياق ذلك. اثنين، التأكيد على أهمية إزالة العقبات أمام اتفاق المصالحة الموقع ب 2017، وخاصة العقبات التي برزت آنذاك أمام التطبيق، وثلاثة بالطبع يعني لابد أن يكون هناك ترتيبات متعلقة بتنفيذ الاتفاق الذي جرى 2017. لذلك نبكر الحديث الآن حول ما يمكن أن يعرقل هذا الاتفاق، ولكن وجهات النظر جميعا تؤكد على أهمية الدور المبذول في إيجاد ذلك.
سيد واصل، فيما يتعلق بمسألة التهدئة مع إسرائيل، هل هي قبل المصالحة أم بعد المصالحة؟ من يمتلك اتخاذ قرار فيها؟
الأهم فيما يتعلق بما يسمى موضوع التهدئة هو توافق وطني عام، أن يكون هذا الأمر نتاج لموقف جماعي فلسطيني موحد في إطار قيادة الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وليس من خلال أي انفراد فيما يتعلق بهذا العمل. الشأن الفلسطيني العام والوطني هو مسؤولية منظمة التحرير بوصفها مؤسس شرعي وحيد الشعب الفلسطيني، وبالتالي من هذا المنطلق نحن نتحدث عن أي ترتيبات متعلقة في سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية أو على قاعدة حقوق الشعب الفلسطيني هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية.
الآن إلى جولة حول العالم. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يطمح لأقل من سلام عالمي بعد إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكداً أن كل من سيعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء أن العقوبات سوف تصعد في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن المبادرة الروسية بشأن عودة النازحين السوريين إلى ديارهم باتت في طور الترجمة العملية، مؤكدا أن هذه العودة لابد أن تمر عبر الأمن العام ومن خلال التنسيق مع السلطات السورية.
قتل وأصيب 24 جنديا ومسلحا باشتباكات في حاجز تفتيش أمني بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب إن اشتباكات اندلعت بين أفراد نقطة الفلج الأمنية على المدخل الجنوبي لمدينة مأرب، مسلحين من قبيلة وائلة رفضوا التوقف للتفتيش، أسفرت عن مقتل 5 جنود بينهم قائد النقطة و12 مسلحا، فيما أصيب 7 منهم واستسلم 3 آخرون.
أعلن الجيش الأفغاني مقتل عبد الرحيم المصري القيادي الرفيع في تنظيم القاعدة في مداهمة ليلية قامت بها القوات الخاصة مساء أمس في ولاية هيلمند بجنوب البلاد، كما عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الوثائق والحواسيب المحمولة والأقراص الصلبة.
استدعت اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق المتورط في فضيحة فساد تتعلق بصندوق التنمية الماليزي للحضور إلى مكتبها اليوم. وأفاد تقرير على موقع صحيفة ستار اليومية الإلكتروني أن نجيب استدعي للمثول أمام اللجنة وسيطلق سراحه بعد تسجيل أقواله.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، فاصل قصير نتابع بعده تقريرا حول الكتب المسموعة، هل تصبح حلا لمن لا يقرؤون؟
عندما تتحدث عن الكتب المسموعة فأول ما يتبادر إلى ذهنك هو أن هذا النوع من الكتب يتناسب أكثر مع المكفوفين، إلا أن الكتاب الصوتي أيضاً قد يكون حلاً لمن لا يقرأ. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي.
اقرأ لي كتابنا المكتبة الصوتية رواه ضاد للكتب الصوتية. منصات ومواقع للكتب الصوتية تمكن القراء من سماعها بالصوت في أي مكان وأي وقت. أكد مثقفون أن الوطن العربي في الوقت الحالي أحوج ما يكون إلى الكتب الصوتية بعد أن ابتعد عن قراءة الكتب المطبوعة، منوهين بأن جزءاً كبيراً من العرب يهوى الاستماع، مشيرين إلى أن القراءة بالأذن ستناسب الشباب بصورة أكثر، حيث أنها تواكب أدواته الرقمية التي يهوى استخدامها. وتقدم المنصات المخصصة للكتب الصوتية أنواعاً متباينة من الفنون والإبداعات لمتابعيها، وتستعين بمذيعين ومؤدين على درجة عالية من إتقان اللغة العربية لقراءة المحتوى، ويتم إلقاء أصناف مختلفة من الشعر وسرد قصص وروايات أدبية قديمة وحديثة وتحويل مختارات منها إلى أعمال درامية. وتقوم المنصة أيضاً بقراءة بعض المقالات والدراسات الأدبية والتاريخية الهامة واقتباسات لكبار الكتاب. أحمد مراد، الروائي المصري، أطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان علموهم يسمعوا، حيث قال إن حالة التكنولوجيا في مصر والعالم في تقدم مستمر، والأفراد لديهم القدرة على التعلم والتدريب والتثقف، خاصة وأن نسبة كبيرة من الشباب لديهم ملكة القراءة في كافة المجالات في الحياة. لذلك الحملة توجهت في بداية الأمر إلى الشباب ليساعدوا في انتشارها، وطالب مراد بضرورة نشر الوعي التثقيفي في المجتمع، خاصة بين الأميين والمكفوفين، لتنمية مجتمع قادر على مواكبة العالم الخارجي وإنشاء مجتمع خال من الأميين، وليكون لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة ليعيشوا حياتهم كاملة دون أن يشعروا أن الناس يفقهوا ما لم يفقهوا.
مميزات الكتب الصوتية: الكتب الصوتية فيها بعض مميزات الكتب الرقمية، زي سهولة حملها على الموبايل مثلا، وبالتالي بتكون متاحة وموجودة معاك في كل مكان. لكن أهم ميزة في الكتب الصوتية إنك تقدر تستمع ليها أثناء عمل شيء آخر، خصوصاً لو الشيء الآخر ده مش محتاج تركيز زي المواصلات مثلاً، وده غير ممكن مع الكتب المقروءة. في المواصلات العامة اهتزاز الأتوبيس بيخلي القراءة شبه مستحيلة أحياناً. بالنسبة لي القراءة في المواصلات لمدة 5 دقائق فقط بتسبب لي صداع نصفي. أما طبعاً لو كنت بتسوق بنفسك فاختيار القراءة مش متاح أصلاً، لكن سهل إنك تسمع. كتير من الناس بالفعل بتشغل الراديو أو تسمع أغاني في المواصلات، يفضل تسمع حاجة تنفعك في الوقت ده، خاصة لو بيتكرر كل يوم. ساعة واحدة يومياً تخليك تسمع كتاب أو كتابين خلال الأسبوع، على حسب طول الكتاب طبعاً. بالإضافة إنك في المواصلات خاصة العامة منها بيكون مريح نفسياً، إنك تفصل نفسك عن الإزعاج والضجيج اللي حواليك.
وبالرغم مما يحدثه الكتاب المسموع من فائدة للعديد من الفئات، إلا أن بعض الشباب يرفض فكرة منصات الكتب المسموعة، ويرون أنها تساهم في ترسيخ مفهوم الكسل لدى الناس والاعتماد الدائم على الغير في التثقيف والتعلم، ما يماثل ما تفعله شبكات التواصل الاجتماعي من إبعاد لفئات المجتمع عن التواصل الحقيقي.
والآن إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ، وبريطانيا تعلن حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
الرياض توقف الرحلات الجوية إلى تورنتو في إطار أزمتها مع كندا التي تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان.
مصير الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس، والفصائل الفلسطينية ترفض تهدئة مع إسرائيل بأثمان سياسية. عالم سبوتنيك مستمر معكم، ونتابع هذه المجموعة من أخبار الاقتصاد.
سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بالتزامن مع إعادة واشنطن فرض عقوبات على إيران، أحد كبار مصدري النفط الخام، ما يلقي بظلاله على المعروض في الأسواق العالمية. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74.8 دولارات للبرميل، بارتفاع 33 سنتا. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا إلى 69.21 دولارا للبرميل. أما أسعار الذهب فقد ارتفعت أسعارها مدعومة بتراجع الدولار وإقبال على شراء المعدن الأصفر بعد هبوط الأسعار في الأونة الأخيرة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1210.99 دولارا. واستقر الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 200 $217.06 للأوقية. أعلن مجلس الوزراء العراقي أنه وافق على مقترح قدمته وزارة العمل يقضي بإلزام المستثمرين الأجانب بتشغيل الأيدي العاملة المحلية بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية في البلاد. هذا وأعلنت وزارة العمل العراقية أن الشركات أو الوزارات المخالفة تتحمل التبعات القانونية المتضمنة فرض غرامات مالية مع عدم صرف المستحقات المالية لتلك الشركات أو الجهات المخالفة. قررت السلطات التونسية اللجوء إلى الطائرات المسيرة أو الدرون في إدارة المشروعات الزراعية، حيث وقعت وزارة الفلاحة والموارد المائية اتفاقية مع كل من البنك الأفريقي للتنمية وبالتعاون مع المركز التكنولوجي لمدينة بوسان الكورية الجنوبية لإطلاق هذا المشروع. وتهدف الوزارة من وراء استخدام الدرون إلى قيادة ومراقبة المناطق الزراعية وترشيد استعمال الموارد المائية ورصد آثار التغير المناخية وحالة الأراضي ومراقبة التنوع البيولوجي ومستويات المياه في السدود. أصدرت حكومة كوريا الجنوبية قراراً بخفض أسعار الكهرباء لأغراض السكن بمقدار $245 مليون خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك سعياً لتخفيف العبء على الأسر التي يزيد استخدامها لمكيفات الهواء في ظل موجة حر قاسية تضرب العالم. وذكر وزير التجارة والصناعة والطاقة بايك أونجيو أن من المتوقع يخفض هذا الإشراء 19.5% من أعباء الكهرباء المستحق لشركة الطاقة الكهربائية الكورية كيبكو من على كاهل الأسر. أعلنت الصين أنها مستعدة لتحمل التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن له اليد العليا في النزاع التجاري. وذكرت صحيفة The Nationalist Global Times الصينية أمس أن بكين مستعدة لحرب طويلة وممتدة ولا تخشى التضحية بالمصالح الاقتصادية قصيرة الأجل. والآن إلى أهم أخبار الرياضة.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك وهذه الوقفة الرياضية. أعلن الحارس المصري المخضرم عصام الحضري أكبر اللاعبين سناً في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، أعلن اعتزال اللاعب دولياً بعد مسيرة حافلة بالألقاب. وقال حارس الأهلي والزمالك السابق والإسماعيلي حالياً في بيان: لكل بداية نهاية، هذه سنة الحياة. الآن بعد تفكير طويل واستخارة الله عز وجل قررت اعتزال اللاعب الدولي. قدم ستان كرونكي الذي يمتلك حصة أغلبية في أرسنال، قدم عرضا لشراء كل أسهم النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في صفقة تقدر بحوالي 1.8 مليار جنيه استرليني بعد حصوله على دعم إليشار سومانوف مالك حصة الأقلية. وقال الملياردير الأمريكي الذي يمتلك بالفعل 67% من النادي في بيان له إلى بورصة لندن إنه يعتقد أن النادي سيستفيد من تحوله إلى ملكية خاصة. قال اتحاد كرة القدم في تنزانيا أنه تعاقد مع إيمانويل أمونيكي جناح برشلونة ومنتخب نيجيريا السابق لتدريب المنتخب الوطني لمدة عامين، وسيبدأ أمونيكي مهمته الشهر المقبل عندما يحل منتخب تنزانيا ضيفا على أوغندا المجاورة لخوض مباراة في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2019. وسيخلف أمونيكي المدرب السابق سالوم مايانجا في تدريب تنزانيا، كما سيتولى الإشراف على كل المنتخبات الوطنية في الفئات السنية الأصغر. استغل الكندي ميلوش شاراونيتش ضربات إرساله القوية ليتفوق على البلجيكي ديفيد جوفين المصنف العاشر في الدور الأول لبطولة تورونتو للتنس للأساتذة الليلة الماضية. وأمام مواطنيه الكنديين في تورونتو تفوق راونيتش بنتيجة 6-3 و6-4. وسيلتقي راونيتش غير المصنف الذي تأهل لدور الثمانية في ويمبلدون مع الفائز من مباراة الأمريكي فرانسيس تيافو والإيطالي ماركو تشيكيناتو. وخرج الأمريكي جاك سوك المصنف 13 مبكرا بهزيمته أمام الروسي الصاعد من التصفيات دانييل ميدفيديف 6-3 و3-6 و6-3. وسيلتقي ميدفيديف مع الفائز من الكندي فيليكس أوجي إلياسم والفرنسي لوكا بوي في الدور الثاني. نهاية هذه الجولة من أخبار الرياضة وعودة إلى عالم سبوتنيك. عالم سبوتنيك مستمر معكم، ونتوقف الآن بحضراتكم مع هذه المجموعة من الأخبار المنوعة والخفيفة وكما تعودنا في سبوتنيك بريك. أظهرت أحدث البيانات الحكومية أن عدد سكان أستراليا سيسجل 25 مليون نسمة اليوم الثلاثاء قبل نحو عقد من الموعد المتوقع لذلك، في ظل جذب مئات الآلاف من المهاجرين سنويا. وكشفت البيانات أن كل دقيقة يصل شخص واحد للعيش في أستراليا، مما عزز الطلب على كل شيء من المنازل إلى السيارات والمدارس والمستشفيات، ورفع التوقعات الاقتصادية للبلاد.
أعلنت مصر استرداد مخطوط أثري نادر من بريطانيا يعود تاريخه إلى أكثر من 500 عام. وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم إن المخطوط الأثري هو المختصر في علم التاريخ للمؤلف محي الدين الكفايجي، وهو من كبار العلماء، موضحة أن المخطوط عرض في أحد المزادات بالعاصمة البريطانية لندن، وجرى إيقاف بيعه في أبريل الماضي لحين استكمال إجراءات إثبات ملكيته لمصر.
أظهرت أرقام حديثة أن الكوريين الجنوبيين يقبلون أكثر فأكثر على تقنية تجميد المني والبويضات في مسعى للحفاظ على أمل الإنجاب مستقبلاً، بالنظر إلى عدم رغبتهم في تربية الأطفال في الوقت الحالي. وبحسب ما نقلت صحيفة شوزن إلبو، فإن الأشخاص المرضى هم الذين كانوا يلجؤون إلى هذه التقنية في الغالب، لكن شباباً في العشرينيات والثلاثينيات صاروا يقصدون المختبرات للقيام بهذا الأمر في الوقت الحالي.
تفوق السعودي مساعد الدوسري على أكثر من 20 مليون متنافس ليفوز بكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية المقامة في العاصمة البريطانية لندن. وفاز اللاعب السعودي على نظيره البلجيكي ستيفانو بينا في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد ليحصل على لقب البطولة ويحصد جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار. وقال الدوسري بعد حصوله على لقب المسابقة التي شارك فيها 32 لاعبا من 19 دولة إن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاقي والتفاني من جانبي ومن جانب فريقي.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء من موضوعات في عالم سبوتنيك اليوم. العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ، وبريطانيا تعلن حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
الرياضة توقف الرحلات الجوية إلى تورنتو في إطار أزمتها مع كندا التي تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان.
مصير الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس، والفصائل الفلسطينية ترفض تهدئة مع إسرائيل بأثمان سياسية.
ومن أخبار الاقتصاد ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع إعادة واشنطن فرض عقوبات على إيران.
ورياضيا، الحارس المصري المخضرم عصام الحضري أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كأس العالم يعتزل اللعب دوليا.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة مستمعينا الكرام، دمتم في أمان الله.